بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي شرع الصلاة وبين ما فيها من الأحكام، وجعل الأذان بين يديها للتذكير والإعلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مسك الختام وبدر التمام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام ومن سار على نهجهم يصبو دار السلام. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى، اتقوه بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيها الموحدون، لقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان من أوائل ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم فور قدومه بناء المسجد وأقيمت الصلاة، ولكن لم يكن حينها الأذان مشروعا، فكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتحينون الوقت فيجتمعون للصلاة، فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كيف يجمع الناس للصلاة، واهتم الصحابة لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأمور تكون سببا للإعلام بدخول وقت الصلاة، فقال بعض الصحابة: نوروا نورا، أي أضيئوا نارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك للمجوس. وقال بعض الصحابة: اجعلوا البوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من صفات اليهود. وقال بعض الصحابة: اتخذوا الناقوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا للنصارى. وهذا من التميز في شعائر هذا الدين. قال عبد الله بن زيد، والحديث في الصحيح: فرجعت إلى أهلي مهتما لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فطاف علي طائف وأنا نائم، رجل عليه ثوبان أخضران وبيده ناقوس، فقلت له: أتبيعني هذا الناقوس؟ فقال: ما تصنع به؟ فقال: ندعو الناس به إلى الصلاة. فقال: أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وذكر عبارات الأذان. قال: ثم ابتعد قليلا ورجع فقال: وإذا أقمت الصلاة فقل: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. قال عبد الله بن زيد: فاستيقظت من الصباح، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بهذه الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق بإذن الله، فقم وألقها على بلال، فليؤذن بلال، فإنه أندى صوتا منك، أي أجمل صوتا منك. قال: فقام بلال وأخذت ألقي عليه وهو يؤذن بالناس، قال: فلما سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج من بيته يجرجر ثوبه حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. وحينها اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنين أعلوا ذكر الله فأعلى الله ذكرهم: بلال ابن أبي رباح، وعبد الله ابن أم مكتوم، وأبو محذورة. أيها المؤمنون، إن كلمات الأذان كلمات عظيمة تحمل في طياتها معان جليلة. إنها كلمات التكبير، فالصلاة والإقبال على الله عز وجل أكبر من هذه الدنيا وما فيها. ولذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتغلون بشيء بعد سماع الأذان، بل بعضهم كان إذا رفع الفأس في عمله فسمع كلمة التكبير ألقى الفأس من ورائه. كلمات الأذان تحمل في طياتها الشهادة، الشهادة بالوحدانية، الشهادة بالرسالة. هذه الكلمات التي تجلجل في الآفاق كل يوم 5 مرات تعلن التوحيد لله عز وجل، وتعلن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كلمات الأذان فيها الدعوة إلى الصلاة، فيها الدعوة إلى الطمأنينة، فيها الدعوة إلى السكينة، فيها الدعوة إلى الراحة، فيها الدعوة إلى إقامة هذه الصلاة. كلمات الأذان فيها الدعوة إلى الفلاح، فصلاح المجتمعات وفلاحها واستقرارها في إقامة هذه الصلاة. كلمات الأذان فيها تنظيم لحياة الناس، إنها كلمات اصطفاها الله عز وجل واختارها لهذه الأمة. أيها المسلمون، كم يغفل الناس عند سماع النداء وعند سماع الأذان عن الأجور، فلا يرددون ولا يقولون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، إلى تمام الأذان قال: دخل الجنة. فمن ثمرات الترديد أن يردد الإنسان الفوز بهذا الأجر العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ولقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت عليه النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فصلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرا قال: واسألوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده، وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة في يوم القيامة. فهذه أربع سنن يغفل عنها الناس عند سماع الأذان: الأول أن يردد الأذان كما هو إلا عند الحالتين، ومنها أن يقول الإنسان ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. والثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. فمن طبق هذه السنن الأربع فليبشر الموعود بالجنة والتحريم على النار ومغفرة الذنوب ولزوم الفطرة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وذكره في الملأ الأعلى. كما أن من السنن العظيمة أن يدعو الإنسان، فالدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. ولقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، أي في الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، ثم سله تعطى، ثم سله تعطى. أيها المصلون، إن الأذان عبادة عظيمة وفيها أجور كريمة، في قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنها نزلت في المؤذنين، لأن المؤذن يدعو إلى توحيد الله ويدعو إلى الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أي لهم السؤدد والرفعة والعزة في يوم القيامة. ولقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذنين، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وإذا أذن المؤذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يؤذن المؤذن فيسمع صوته إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا غفر له مدى صوته. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، أي القرعة على الأذان لما فيه من الفضل. إن الشيطان ينفر من الأذان، إن الأذان شعيرة ومعلم من معالم الإسلام. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قرية فسمع منها الأذان امتنع النبي صلى الله عليه وسلم. فالأذان له فضل عظيم من جهة من يردد هذا الأذان ومن يؤذن، فهنيئا لمن أذن وهنيئا لمن ردد وهو يستشعر هذه الأجور العظيمة. نفعني الله إياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. عباد الله، يقول فاروق هذه الأمة عمر رضي الله عنه قال: لو أطقت الأذان مع الخلافة لأذنت. وقال سعد ابن أبي وقاص ومثله عن ابن عمر ومثله عن ابن مسعود: لئن أقوى على الأذان أحب إلي من الحج والعمرة. وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: وددت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا في الأذان، فكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتشوفون لهذا الأجر العظيم الذي جعل في الأذان. الأذان من فروض الكفايات، شرع الأذان في السفر والحضر، شرع الأذان في الأداء والقضاء، شرع الأذان في الجماعة وفي صورة الإفراد. وينبغي على من يؤذن أن يلتزم السنن من أن يؤذن قائما مستقبل القبلة، متطهرا مترسلا متمهلا في أداء الأذان، وإذا أقام الصلاة كانت إقامته حدرا. فهذه جملة من الأحكام الشرعية والسنن المرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم انصر جنودنا البواسل في اليمن، اللهم سدد رميهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.